من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
سورة النازعات من السور المكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ومن المعاني والمواضيع التي تعالجها هذه السورة إثبات البعث والجزاء، وأن الناس عما قريب سيحاسبون على أعمالهم، وأنهم سينقسمون إلى فائزين وخاسرين. كما أن هذه السورة في ثناياها ذكر إشارة للدعوات، دعوات الأنبياء السابقين من خلال ذكر قصة موسى عليه السلام، ليكون فيها تأسي من جهة وعبرة للمعتبرين من جهة أخرى. قوله هنا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات لأمرين: الأول بيان عظمة هذه المخلوقات وأنها طريق من طرق التفكر والتدبر، والأمر الثاني أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من عباده، ولا يجوز لأحد من العباد أن يقسم بأحد من المخلوقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وليس كل ما جاز في حق الله جل وعلا يجوز في حق المخلوق، ولذلك من صفات رب العزة والجلال الكبرياء والعظمة، والمخلوق لا يصح له أن يتصف بشيء من هاتين الصفتين. وقوله هنا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ذلك أن ما في الكون ينتقل من حال إلى حال، كل ما في الكون ينتقل من حال إلى حال، وهذا الانتقال على نوعين: مرة يكون بقوة وبشدة، ومرة يكون بسهولة ولين. مثال ذلك عندما يكون هناك تاجر غني تأتيه خسارة واحدة تذهب ماله كله في لحظة، هذا انتقال بقوة، بينما إذا كانت الخسارة التي لحقت قد جاءته شيئا فشيئا فهنا الانتقال كان سهلا يسيرا. وهكذا العكس يكون الإنسان فقيرا فيرث فينتقل إلى حال الغنى مرة واحدة، ومرة ينتقل من حال الفقر إلى حال الغنى بتقدير الله له سبل التجارة ونحو ذلك. هكذا المخلوقات كلها تنتقل على أحد هذين الطريقين، إما بقوة وشدة وإما بسهولة ويسر. فقوله والنازعات غرقا، النازعات المراد بالنزع هو السحب بشدة وقوة، وغرقا المراد بها الاستغراق والإحاطة للشيء من جميع جوانبه. ومن أمثلة النازعات غرقا أخذ أرواح الكفار، فإن الملائكة تأتي فتسحب أرواحهم من أجسادهم بقوة وغلظة وشدة. ثم قال والناشطات نشطا، النشط هو السحب بسهولة ويسر، يقال نشط من عقال، يعني أن الحبل الذي يربط به البعير يربط بطريقة سهلة بحيث يتمكن من فكه وحله بطريقة عاجلة سهلة ليس فيها قوة ولا شدة. فهكذا بعض انتقال الكائنات يكون بسهولة ويسر. نمثل بأمثلة لذلك، انتقال الكون من حوالي النهار إلى حال الليل والظلمة هذا انتقال بسهولة ويسر، فيدخل في قوله والناشطات نشطا. أقسم الله جل وعلا بهذا ليبين للناس قدرته على خلق الأمور المتضادات، كيف هو قادر سبحانه على نقل الشيء من حال إلى حال بقوة، وهو كذلك قادر على نقل الشيء من حال إلى حال بسهولة ويسر. فالقادر على ذلك جل وعلا قادر على بعث الأجساد وحساب الناس على حسب أعمالهم يوم القيامة. ذكر بعض أهل العلم نماذج للنازعات غرقا والناشطات نشطا، وهي نماذج، وإنما المقصود قدرة رب العزة والجلال على خلق المتضادات، بل إن هذين الأمرين قد يوجدان في مكان واحد، فيوجد فيه نزع بقوة وفي نفس الوقت أو بعد مدة يكون فيه النزع بسهولة ويسر. من أمثلة ذلك انتقال الإنسان من الصحة إلى المرض يكون في الغالب بقوة، خصوصا إذا كان عن حادث أو مرض قوي، بينما انتقاله من حال المرض إلى حال الصحة يكون بسهولة ويسر. فسبحان القادر على خلق المتضادات ونقل الأشياء من حال إلى حال مرة بقوة ومرة بسهولة ويسر. ثم قال تعالى والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، أي أن الأشياء التي تجري فيما بينها على نوعين، بعضها كل له طريقته في جريانه في حياته لا يتعارض بعضها مع بعض، بينما هناك أشياء أخرى مبنية على المغالبة والمسابقة. مثال ذلك النجوم في تحركاتها مبنية على السباحة وليست مبنية على المسابقة، ولذلك قال تعالى كل في فلك يسبحون، ومثله الشمس والقمر. بينما هناك أشياء يكون التعامل فيما بينها على جهة المسابقة، من الذي يسبق غيره. من أمثلة ذلك فعل أولئك التجار الذين يتاجرون بالسلع، كل منهم يريد تصريف سلعته، وبالتالي يحاول أن يسبق غيره بتصريف سلعه. وعبر عن الجريان على الطريقة بالسباحة، لأن السير المعتاد يسمى سباحة، بينما المغالبة يقال لها مسابقة. ثم قال تعالى فالمدبرات أمرا، المراد بالمدبرات الملائكة، يجعلها الله تدبر أحوال الكون بأمره جل وعلا، فهو المتصرف سبحانه في الكون، وهي جنود له جل وعلا تصرف أمره. فقوله المدبرات أمرا يعني بقوله أمرا أي شأنا، وليس المراد به الأمر الذي يقابل النهي، من مثل قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي شأنه. ثم بعد ذلك أشار إلى القضية التي أتي بالقسم من أجلها، ألا وهي إثبات المعاد والجزاء، وأن يوم القيامة قائم لا محالة، فقال سبحانه يوم ترجف الراجفة، يوم ظرف، وترجف أي تضطرب، والراجفة المراد بها النفخة الأولى التي ينتج عنها موت الأرواح كلها. ثم قال تتبعها الرادفة، والمراد بالرادفة النفخة الأخرى التي يحيي الله بها العباد. فكأنه أشار هنا إلى نوع من أنواع الانتقال، فهم انتقلوا بالنفخة الأولى من الحياة إلى الموت، وانتقلوا بالنفخة الثانية من الموت إلى الحياة، فالقادر على إيجاد الانتقالات السابقة قادر على إيجاد هذا الانتقال. ثم قال تعالى قلوب يومئذ واجفة، واجفة أي خائفة، ذليلة، صغيرة، صاغرة. قيل بأن سبب الخوف عدم معرفتها لمآل أمرها، هل ستؤول إلى جنة أو نار، وبالتالي تكون كلمة القلوب شاملة لقلوب المؤمنين والكافرين، لكن هذا القول قول مرجوح بدلالة قوله بعد ذلك يقولون إنا لمردودون في الحافرة. والصواب أن المراد بالقلوب هنا قلوب الكافرين، لأنهم إذا قامت القيامة علموا أنهم خاسرون، وأنهم لم يستعدوا ليوم القيامة فسيجازيهم الله جل وعلا الجزاء المناسب لأعمالهم. وقوله أبصارها خاشعة أي أبصار أصحاب تلك القلوب خاشعة أي ذليلة خاضعة بسبب ما تعرفه من سوء العاقبة، لأنها كانت مكذبة بهذا المصير في الدنيا، لكنها في الآخرة ستجزم بهذا المصير. ثم قال تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، كلمة يقولون مرجع الضمير فيها قيل إلى الكفار عامة وقيل هي خاصة بكفار قريش، ولا يمتنع أن يكون المراد الجميع. وقوله أئنا هذا استفهام إنكاري، كأنهم ينكرون هذه المقالة. أئنا لمردودون في الحافرة، مردودون أي هل سيرجعنا الله، هذا معنى قوله مردودون. وقوله في الحافرة قيل المراد الأرض، أي هل سيرجعنا الله إلى الأرض مرة أخرى. وقال آخرون بأن المراد بالحافرة القبر، وكأنهم قالوا أئذا كنا في القبور سيقوم الله بإرجاعنا إلى الحياة ونفخ أرواحنا في أجسادنا مرة أخرى. فهذا عندهم قول مستغرب. لماذا استغربوه؟ لما ذكروه بعد ذلك، أي إذا كنا عظاما نخرة. النخرة هي البالية التي تفتتت وأصبحت قريبة من هيئة التراب، ففي هذا غفلة منهم عن قدرة الله عز وجل. فإن الله جل وعلا القادر على نقل الأشياء من حال إلى ضدها قادر على نقل هذه العظام النخرة لتكون حية. وهذه النشأة الأولى، كان لإنسان لا حياة فيه فنفخ فيه الروح، وهذه الأشياء التي انتقلت من صورة إلى ضدها من الذي نقلها؟ نقلها رب العزة والجلال. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي إذا قدرنا وقوع هذا الأمر ورجوعنا إلى الحياة مرة أخرى فإنها ستكون رجعة خاسرة. كرة يعني رجعة، وخاسرة لأنهم سيخسرون لعدم تقديمهم لعمل صالح ينفعهم في آخرتهم. فرد الله عز وجل عليهم بقوله فإنما هي زجرة واحدة، أي أنه سبحانه قادر على إعادة الأرواح إلى أجسادكم وإحياء عظامكم النخرة بشيء سهل في لحظة واحدة، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فقال تعالى فإنما هي، أي إنما البعث وإعادة الحياة إليكم مرة أخرى زجرة واحدة، أي نفخة واحدة. وفيه دلالة على أن الأرواح تبعث يوم القيامة في وقت واحد. قال فإذا هم بالساهرة، المراد بالساهرة الأرض المستوية، يحشر الناس في موطن واحد كلهم. وقد ورد أنهم يحشرون في الشام لقوله تعالى لأول الحشر، فدل هذا على أن المحشر يكون بأرض الشام. جاء في المسند وسنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الثلث الأخير فنادى بأعلى صوته يا أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بآلامه. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لأنه من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل، والصواب أنه ضعيف الإسناد ضعيف الرواية لوقوع أوهام عنده كثيرة. ثم قال تعالى هل أتاك حديث موسى، في هذا ذكر قصة موسى عليه السلام، تأسيا ليتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النبي الكريم، فإنه قد جاء هذا النبي الكريم بدعوة صادقة، وهذه الدعوة مؤيدة بالآيات العظيمة، ومع ذلك قوبلت دعوته بالتكذيب، وحينئذ فالدعاة إلى الله ولو كذبهم الناس لا يقفون ولا يتوقفون عن دعوتهم إلى الله جل وعلا، بل يستمرون في ذلك. ثم من فوائد هذا أن يستفيد الناس العبرة والعظة من هذه القصة، فإن المكذبين للرسل إذا شاهدوا حال فرعون مع كون فرعون عنده من الملك وعنده من المال والقوة والجنود ما الله به عليم، ومع ذلك لم يرده هذا عن نزول عذاب الله به، فهكذا يحذر كل راد لدعوة الحق. قال: هل أتاك حديث موسى؟ أتى بهذه القصة على سبيل الاستفهام من أجل أن تتنشط الأفهام والأذهان لفهمها. وقوله حديث موسى، المراد بالحديث أي القصة، سمي حديثا لأنه يحدث مرة بعد مرة، واستدل بهذا على أن صفة الكلام لله عز وجل وإن كانت قديمة النوع لكن من أحادها ما هو حادث لقوله حديث موسى، ويدل عليه قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية. قوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه أي أن الله عز وجل قد نادى نبيه موسى عليه السلام، ففيه إثبات فعل النداء لله عز وجل، لأنه إذا جاءت صفة في كتاب الله منسوبة إلى الله جل وعلا فالأصل أننا نؤمن بها ونوقن بمعناها على حسب مقتضى لغة العرب، ولا نؤولها ونصرفها عن معناها، لأن الله جل وعلا قادر على أن يعطينا المعاني كاملة، ولو كان رب العزة والجلال لا يتصف بهذه الصفة لما قال جل وعلا إذ ناداه ربه، والله جل وعلا صادق فلا يخبر إلا بما هو واقع حقيقة. وقوله بالوادي المقدس، قوله ربه فيه إشارة إلى أن رب العزة والجلال هو المتفضل على عباده بأنواع النعم، فهو الذي يربيهم سواء كان تربية دينية بجعلهم يهتدون ويسيرون على الطريق المستقيم، أو بإيصال النعم الدنيوية إليهم. ومن فضل الله عز وجل أن جعل أهل الإيمان يتفضل عليهم بزيادة الهدى كلما وجد عندهم هدى، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وهكذا يتفضل الله على عباده المؤمنين بإيصال المنافع الدنيوية إليهم، وإن لحقهم نقص في أول الأمر ولحقهم شيء من الأذى وشيء من المضايقة لكن العاقبة تكون لهم، قال تعالى والعاقبة للمتقين، أخذ هذا المعنى من قوله ربه، لأن المربي هو المسدي للنعم. وقوله بالوادي المقدس، هذا واد في سيناء، وقيل المقدس أي المطهر، وطوى هذا اسم هذا الوادي. وقد جاءت الآيات في سور أخرى كما في سورة طه والقصص بتفصيل قصة منادات رب العزة والجلال لموسى عليه السلام. وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي أن الله جل وعلا قد أمر موسى بالذهاب إلى فرعون، ففيه دلالة على أن العبد إذا ذهب إلى المدعو، إلى أن الداعية إذا ذهب إلى المدعوين ليبلغهم رسالة الله فإنه يؤجر على هذا، وليس من إخضاع النفس وإذلالها ذهاب الإنسان إلى المدعوين ليبلغهم رسالة الله بشرط ألا يعصى الله أمامه وهو عاجز عن الإنكار عليهم. وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، المراد بالطغيان مجاوزة الحد، سواء مجاوزة الحد في التكبر والتجبر على العباد أو في ترك عبادة الله عز وجل وجعل الناس يعبدونه من دون الله جل وعلا. وقوله فقل هل لك إلى أن تزكى، يقول الله جل وعلا لموسى قل لفرعون هل لك إلى أن تزكى، أي هل أرشدك إلى الطريق الذي تحصل به زكاتك أي طهارتك المترتب عليها نجاتك في الدنيا والآخرة. فقوله إلى أن تزكى أي أن تتطهر من أنواع الطغيان والذنوب والمعاصي فتسعد في حياتك وتصفو لك هذه الحياة. وفي الآية دلالة على أن من اتبع المنهج الحق فإن الله يطهر لهم حياتهم ويكونون سعيدين في الحياة مهما جاءهم من أقدار الله المؤلمة، لأنهم يرضون بقضاء الله وقدره، وبالتالي فنفوسهم مطمئنة زاكية لا تتأثر بما يحصل عليها من أنواع الابتلاء. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله وأهديك إلى ربك فتخشى، أي هل تتبعني فأدلك على طريق الهداية. والهداية على نوعين، النوع الأول هداية دلالة وإرشاد، وهذه من فعل الأنبياء والصالحين والدعاة والعلماء، والثانية هداية توفيق، وهذه خاصة بالله جل وعلا. فقوله سبحانه وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد. وأما قوله إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق من أحببت إلى سلوك الطريق المستقيم، فالمثبت في الآية الأولى غير المنفي في الآية الثانية. فقوله هنا وأهديك، المراد بها هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله عز وجل، ولذلك لا يجوز لأحد أن يسأل هذه الهداية إلا من الله جل وعلا. ومن هنا نحن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. وقوله إلى ربك فتخشى، فيه دلالة على أن سلوك الطريق المستقيم يكون بالقرب من دين الله عز وجل، وأن العبد كلما ابتعد عن الله وعن شريعته فإنه قد ابتعد عن الهداية والطريق المستقيم. وقوله فتخشى أن يورثك هذا صفة في نفسك، ألا وهي صفة الخشية من الله عز وجل، فتطمئن بها نفسك وتستقر حالك وتسعد في دنياك. قوله فأراه الآية الكبرى، يعني أن موسى عليه السلام أرى فرعون الآية الكبرى، والمراد بالآية الكبرى قد وضحته الآيات الأخرى، وهي آية العصا ونزع اليد بيضاء. ومع أنها آيتان وقد مع أنها آيتان إلا أنه قال الآية الكبرى، لأنهما لما جاءتا متقارنتين عدهما بمثابة آية واحدة. وسماها كبرى لأنها عظيمة، إذ إن أهل زمانه عجزوا عن أن يفعلوا مثلها، السحرة عجزوا أن يفعلوا ذلك. وفي قوله الكبرى جواب عن سؤالات المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له أرنا آية، أي معجزة عظيمة حتى نصدقك. أخبر الله جل وعلا أن فرعون قد أري آية كبرى ومع ذلك لم ينفعه هذا، بل كان سببا من أسباب نزول عقاب الله عليه لأنه لم يؤمن. وقوله فكذب وعصى، ما يأتي به الأنبياء عليهم السلام على نوعين: أخبار وإنشاء من أوامر ونواهي. فالأخبار قابلها فرعون بالتكذيب وعدم التصديق، وأما الأوامر والنواهي فقابلها فرعون بالعصيان. فالمراد بالتكذيب وصف الحديث بأنه مخالف للواقع، وأما العصيان فهو عدم الاستجابة للأمر الجازم. قال ثم أدبر يسعى، أدبر أي أنه لم يلتفت لدعوة الحق التي جاء بها موسى وولاها دبره. وفي هذا دلالة على أنه إذا ولى الطغاة أو العصاة دعاة الحق أدبارهم فإنه لا يضر دعاة الحق شيئا. وقوله يسعى ثم أدبر يسعى، يسعى أي استمر بقوة في سبيل المعصية والتكذيب. إذن السعي هو المشي بسرعة على طريقته الباطلة في تكذيب موسى وعصيانه. فحشر فنادى أي جمع الناس في مقام واحد فنادى فيهم رافعا صوته فقال أنا ربكم الأعلى، أي يريد أن يكذب موسى وأن يجعل الناس يستمرون في عبادته، كأنه قال إذا كان رب موسى ربا فأنا الرب الأكبر، وهذا فيه تجبر أوجبت سرعة عقابه في الدنيا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي متبخترا قد أعجبته حلته إذ خسف الله به الأرض، وما ذاك إلا لوجود التكبر منه. فقوله فأخذه أي عاقبه، كأنه نقله من حال السعادة أو من حال كأنه نقله من حال القوة والعزة إلى حال الذلة والضعف. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، نكال أي عقوبة، عقوبة الآخرة والأولى. هل المراد بالآخرة هي الدار الآخرة والأولى هي الدار الدنيا كما قال ذلك طائفة، أو أن المراد أخذه الله نكال الآخرة والأولى، يعني فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، هل المراد عاقبة الدنيا سوء عاقبة الدنيا وسوء عاقبة الآخرة لأنه أغرق فذهب ملكه في الدنيا وفي الآخرة سيعرض وفي القبر سيعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم القيامة يدخلهم الله نار جهنم، أو أن المراد أن فرعون أذنب ذنبين عظيمين فأخذه الله بهما، أما الذنب الأول فكونه كذب وعصى، وأما الذنب الثاني فهو قوله أنا ربكم الأعلى. قيل إن بين هاتين الفعلتين سنوات طويلة، ولذلك جعل الحادثة التي فيها تكذيب أولى والثانية آخرة، لأنها هي التي ختم بها فرعون طريقة تعامله مع قومه ومع موسى. ثم قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، في ذلك أي في إنزال العقوبة على الكاذبين الظالمين عبرة أي عظة لمن يخشى، لمن كان له قلب يتمكن من فهم الأمور فيخشى من العواقب. وقوله عبرة تسمى الموعظة عبرة لأنها تنقل الإنسان من حاله إلى حال غيره، تقول ليكن لك من فلان عبرة، أي كما نزلت به العقوبة بسبب ذنبه ومعصيته فأنت إذا فعلت مثل ذنبه ومعصيته فسينزل عليك من العقوبة مثل ما نزل على الآخر. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا في أول سورة الحشر ما أنزله الله من العقوبة على قبيلة بني إسرائيل قال بعدها يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي قيسوا حالكم بحالهم، فإذا كانت العقوبة قد نزلت بهم بسبب ما غدرهم ونقضهم للعهود وتكذيبهم بأنبياء الله فإنكم لا تأمنون من نزول هذه العواقب بكم متى فعلتم مثل فعلهم. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا قدرته على خلق المخلوقات وأشار إلى حسن بديع نظام الله في الكون مما يدل على إثبات المعاد، فالقادر على ذلك قادر على إحياء الناس بعد مماتهم مما سنأتي إليه غدا بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح لنا ولكم شأننا كله، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن تدبر القرآن وفهم معانيه ومقاصده. اللهم أصلح شأن الأمة وأعدهم إلى دينك عودا حميدا، اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل رجل يرعى الإبل على أحد الطرق المسفلة، ثم أتى صاحب سيارة فضرب ناقة فماتت من ساعتها، هل على راعي الإبل شيء؟
بالنسبة للدية مرجعها إلى القضاء فيرجع في ذلك إلى القضاء، وأما بالنسبة للكفارة فإن كان صاحب هذه الإبل قد فرط في حفظ هذه الإبل كما لو جعلها تسير في الطرقات العامة ولم يحفظها، فحينئذ قد نتج موت صاحب السيارة بسبب فعله، ومن ثم عليه كفارة بإعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: في بلدنا لا نرفع اليدين حالة كبيرة الجنازة الأربعة، فما الصحيح في ذلك؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها سائغ، ولا حرج على المجتهد إذا أخذ بأحد القولين إذا رأى أن ما أخذ به هو الراجح، ومن ثم فلا يثرب بعضكم على بعض. المجتهد ينظر في الأدلة ويأخذ بما ترجح لديه، ومن لم يكن مجتهدا سأل عالما يثق بعلمه ودينه فأخذ بقوله، فإن اختلف المفتون عليه رجح بينهم بحسب العلم والورع والأكثرية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط في نكاح الثيب الولي؟
جاءت النصوص الشرعية دالة على إيجاب الولي في نكاح المرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نزلت هذه الآية في رجل من الصحابة طلق زوجته، ثم بعد ذلك وبعد انتهائها من العدة أراد الرجل أن يعقد عليها مرة أخرى ورغبت فيه المرأة، لكن أخاها معقل رفض ذلك وقال: قد أكرمناك وزوجناك فأهنتها فطلقتها فلن نزوجك مرة أخرى، فنزلت هذه الآية تعيب عليه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو كانت المرأة تزوج نفسها بدون حاجة إلى ولي لما نهى الولي عن عضل هذه المرأة، ولا أجاز للمرأة أن تزوج نفسها. وقد جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وإذا تأمل الإنسان في حكمة الشريعة وجد أن هذا الحكم يحقق مصالح الناس، فكم من امرأة خدعها رجل بكلمة معسولة وقطعها من أهلها فاستمتع بها قليلا ثم قذفها ولم يلتفت إليها بعد ذلك، فحصل بينها وبين قرابتها من الشقاق والنزاع ما الله به عليم، ولم يتدخلوا في إصلاح حالها، ثم إذا كان الولي له مدخل فإنه سيسأل عن هذا الخاطب ويتفقد حاله ويرى هل هو من أصحاب الديانة، هل هو من أصحاب الأخلاق أو ليس كذلك، ثم الولي سيسأل عن هذا الرجل هل هو ممن عرف بكثرة الطلاق يتزوج نساء كثيرات، ثم ما يلبث أن يطلقهن لئلا يكون مصير أخته كمصير أولئك النسوة، وهكذا. ومن ثم فإن الملاحظ لمقاصد الشريعة يعلم أن إيجاب الولي واشتراطه في عقد النكاح يحقق مقاصد عظيمة، ومباشرة المرأة لعقد النكاح يشعر بتواقانها للرجال مما يتنافى ما جبلت عليه المرأة من الحياء. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب تستأمر، أي يطلب أمرها، وليس المراد به أن يكون العقد بيدها، فقوله تستأمر أن يطلب أمرها، فتشاور في ذلك، ولا بد من نطق صريح من الثيب تشعر بموافقتها على هذا الزوج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عند إخراج زكاة عروض التجارة لا أستطيع تقدير البضاعة فماذا أفعل؟
تقدير البضاعة يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فأهل الخبرة إن كنت منهم فستعرف ما لديك في الجملة، وبالتالي تخرج زكاة التجارة بناء على ذلك. وأما إذا لم يكن لديك خبرة فترجع إلى أصحاب هذه المهنة الذين يبيعون مثل هذه السلع، فحينئذ تزكي ذلك بناء على قول هذا الخبير. وقال آخرون بأن تقدير الزكاة في عروض التجارة يكون بتقييمها على شكلها الحاضر إذا بيعت جملة، ولعل هذا القول له جانب في الرجحان، وذلك لأن قيمة هذه السلع قد تكون بحسب الجملة وقد تكون بحسب الأفراد، وقيمتها بالجملة أقل من قيمتها بحسب الأفراد. وكما أنه يمكن أن يبيعها أفرادا يمكن أن يبيعها جملة، ولذلك فتقدر بضاعتك من جهة الجملة. وعروض التجارة تجب زكاتها كل سنة لقوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، فإن كلمة أموال عامة مضافة إلى معرفة فتشمل عروض التجارة. ويستدل على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويستدل على ذلك بإجماع الصحابة، فقد اشتهر عن جماعة منهم القول بأن الزكاة واجبة في عروض التجارة، ولم يعرف عن غير هؤلاء مخالفتهم. وأما ما ورد من حديث كنا نؤمر بإخراج الزكاة فيما نعد للبيع، فأكثر أهل العلم يرون ضعف هذا الحديث. وتجب زكاة عروض التجارة في كل عام، سواء كانت من السلع المدارة التي تباع وتشترى، أو كانت هذه السلع مما يبقى بيد الإنسان كالأراضي ونحوها، لما ورد في الخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فدل هذا على أن المال إذا حال عليه الحول وجبت زكاته. وليعلم بأن انتقال عروض التجارة من كونها عروضا إلى كونها نقودا لا يقطع الحول، فصاحب المحل التجاري في يوم تمام الحول ينظر ما لديه من الأموال النقدية ولو لم يجري عليه سنة، وينظر الديون التي له على الآخرين الميسرين غير المماطلين، وينظر قيمة البضائع الموجودة لديه فيخرج زكاة هذه الأمور الثلاثة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل أعطي زكاة مالي لأقاربي ابتداء؟
هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لأقاربه؟ نقول الأقارب على نوعين: النوع الأول من ترثهم، فهؤلاء لا تدفع لهم زكاة مالك، لئلا تدفع لهم زكاة مالك فيموت فيرجع ذلك المال إليك. والشريعة قد أوجبت على الإنسان أن ينفق على قريبه الذي يرث منه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. أما إذا كان قريبك لا ترث منه لو قدر وفاته في الحال، فحينئذ يجوز لك دفع زكاة مالك، يجوز لك دفع زكاة مالك إليه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب، وفي لفظ على ذي الرحم، ثنتان: صدقة وصلة. ونضرب لذلك مثالا: هل يجوز أن تدفع الزكاة لولدك؟ نقول: لو مات ولدك لورثته، ومن ثم فلا يصح لك أن تدفع زكاة مالك لولدك. هل يجوز أن تدفع زكاة مالك لوالدك؟ نقول: لا يجوز أن تدفع زكاة مالك لوالدك، لأنه لو مات والدك لورثته، وحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه. هل يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك؟ نقول: ننظر، إن كنت سترث أخاك فحينئذ لا يجوز لك دفع زكاة مالك له، ويجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك. مثال ذلك: لو كان أخوك ليس له أب وليس له أبناء، فحينئذ سترث من أخيك، وبالتالي لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأخيك. أما إذا كنت لا ترث أخاك، كما لو كان أخوك عنده أبناء ذكور، أو كان والدكما موجودا، فإن الأب يحجب الأخ من الميراث، ففي هذه الحال يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأخيك. هل يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لعمتك؟ ماذا تقولون؟ نقول: نعم، يجوز دفع الزكاة للعمة. لماذا؟ لأن العمة، نعم، إذا كان العمة عند وفاتها لن ترثها، إذا كنت لن ترث من عمتك، كما لو كان عند العمة أبناء أو أخ أو قريب أقرب منك، فيجوز لك دفع زكاة مالك إليها. وأما إذا كنت لن ترثها فيجوز دفع زكاة مالك إليها، وأما إذا كنت سترثها فلا يحق لك أن تدفع زكاة مالك لها. هل يجوز لعمتك أن تدفع زكاة مالها إليك؟ نقول: نعم. لماذا؟ لأن العمة لا ترث من ابن أخيها شيئا، وبالتالي جاز لها دفع زكاة مالها لابن أخيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا في الطائرة وعندما وصلنا إلى الميقات ما لبينا، وحينما وصلنا إلى مكة اعتمرنا، هل العمرة صحيحة؟
الإحرام من الميقات واجب من واجبات العمرة، والمراد بالإحرام من الميقات الجزم الذي يكون في القلب بالدخول في النسك. فإن جزمتم بالدخول في النسك وقلتم: الآن سنكون محرمين، قلتم ذلك بقلوبكم، فحينئذ لا شيء عليكم، لأنكم قد أحرمتم من الميقات. وأما التلبية فهي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وليست بواجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. والتلبية ليست نطقا بالنية بل التلبية ذكر مشروع مستقل وليس تلفظا بالنية، فهو بمثابة التكبير الذي يكون في أول صلاتك. هذا التكبير ليس تلفظا بالنية وإنما هو ذكر مشروع في أول صلاتك، ولكن التكبير واجب وركن من أركان الصلاة. وأما التلبية فالصحيح أنها سنة وليست بواجب. إذا تقرر هذا فإن هؤلاء إذا لم ينووا الدخول في الميقات الدخول في النسك من الميقات لبسوا الإحرام من مساكنهم، لما مروا بالميقات لم ينووا بقلوبهم الدخول في النسك ولم ينووه قبل الميقات. لو كانوا عند لبسهم للإحرام نووا الدخول في النسك من ذلك الوقت أجزاهم، أما إذا لم ينووا الدخول في النسك فإنه لم ينعقد إحرامهم. فإذا نووا بمكة فقد أحرموا من دون الميقات عليهم دم. والغالب في الناس أنهم يجزمون بالدخول في النسك متى علموا أنهم قد مروا بوادي الميقات. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي التقوى وكيف نعمل بها وما هي أسبابها؟
التقوى معنى عظيم أمر الله به في مواطن من كتابه، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فإذا علمت بأن ربك هو الذي خلقك فإنك حينئذ ستتقيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فإذا علمت أنك عما قريب ستنتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة وأن أعظم المنجيات في تلك الدار هو التقوى، فإن الله جل وعلا قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي من؟ الذين اتقوا. فالتقوى سبب للنجاة في الآخرة وهي سبب للفوز في تلك الدار، كما قرأنا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وهي أيضا سبب من أسباب حصول العبد في دنياه على تيسير الأمور والرزق الهنيء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كذلك ولذلك فإن الله جل وعلا قد أمر بأوامر من أجل أن يحصل العباد درجة التقوى. قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصيام قال: لعلكم تتقون. وفي القصاص قال: لعلكم تتقون. في مواطن كثيرة من كتابه. ما هي خصال التقوى ومتى يكون الإنسان متقيا؟ خصال التقوى ذكرها الله جل وعلا بقوله: أعدت للمتقين، يعني الجنة. الخصلة الأولى: الذين ينفقون في السراء والضراء. والخصلة الثانية: والكاظمين الغيظ. والخصلة الثالثة: والعافين عن الناس. والخصلة الرابعة الإحسان، والخصلة الخامسة التوبة كلما حصل من العبد ذنب أو معصية. ولذلك قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد ذكر الله جل وعلا في آية أخرى شيئا من خصال التقوى، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه خصلة الإيمان. والخصلة الثانية: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الخصلة الثالثة: وأقام الصلاة. الخصلة الرابعة: وآتى الزكاة. الخصلة الخامسة: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والخصلة الأخرى: والصابرين على ما أصابهم. ثم قال: أولئك الذين صدقوا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الصفات هي صفات أهل التقوى.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من أكل بعد أذان الفجر بخمس وعشرين دقيقة علما بأننا لم نعلم أنه أذن الفجر إلا بعد الأكل؟
يجب على الإنسان أن يتوقف عن الأكل والشرب بطلوع الفجر، وأذان المؤذن علامة على طلوع الفجر، وبالتالي فإنه بمجرد أذان المؤذن يجب على الإنسان أن يمسك عن الأكل والشرب، وذلك لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل هذا على أنه بمجرد الأذان يجب على الإنسان أن يتوقف عن الأكل والشرب. وأما ما ورد في سنن أبي داود أنه إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فليشرب.